بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 17 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. الإعراب المثنى وجمع المذكر السالم والملحق بهما. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. المثنى وجمع المذكر السالم والملحق بهما. هناك ملحقات بجمع المذكر السالم وهناك ملحقات بالمثنى. الملحق في المثنى وفي جمع المذكر السالم عبارة عن أسماء أعربت إعرابهما لكنها لم تستوفي شروطهما، بمعنى أنه المثنى له شروط، هذه الشروط إذا ما كانت متوفرة في الاسم وأعربته العرب إعراب المثنى يعني بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، هذا نسميه ملحق بالمثنى. وكذلك جمع المذكر السالم، هناك لجمع المذكر السالم شروط، إذا أتت أسماء تعرب إعراب الجمع وهي لم تستوفي هذه الشروط لا نقول عنها جمع مذكر سالم، وإنما نقول عنها ماذا؟ نقول عنها ملحق بجمع المذكر السالم. ولذلك المؤلف هنا عندما قال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، قال ويجران وينصبان بالياء. هذا الأمر انتهى، هذا ما يتعلق بالمثنى وجمع المذكر السالم. ثم بعد ذلك تكلم عن الملحق، فبدأ بالملحق بالمثنى، قال وكلا وكلتا، يعني هذا أيضا يعرب إعراب المثنى مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، هذا كالمثنى، هذا ملحق بالمثنى. أسماء لم تستوفي الشروط. الآن نأتي إلى شروط المثنى التي فقدت في كلا وكلتا واثنان واثنتان. كذلك أتى إلى الملحق بجمع المذكر السالم فقال وأولو وعشرون وأخواته عالمون أهلون وابلون أرضون سنون بنون عليون وشبهه كالجمع، يعني كجمع المذكر السالم، يعني يعرب إعراب جمع المذكر السالم، يعني ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا ملحق بجمع المذكر السالم؟ لأنه لجمع المذكر السالم شروط، وهذه الأسماء فقدت تلك الشروط فكانت ماذا؟ فكانت ملحقة بجمع المذكر السالم، ولا يصح أن نقول عنها أنها جمع مذكر سالم. قال الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصلي، يعني الأصل هو أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، فهذا هو الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل. الباب الأول كان الأسماء الستة، والباب الثاني هو المثنى، والباب الثالث هو جمع المذكر السالم. قال المثنى كالزيداني والعمراني، وهنا في الهامش يبين لنا الحكمة من جمع المثنى وجمع المذكر السالم في موضوع واحد، قال جمعهما لاشتراكهما في الجر والنصب بالياء مع رعاية الاختصار كما قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى. فإذا جمع المثنى وجمع المذكر السالم في ترجمة واحدة في باب واحد في موضوع واحد لوجود قاسم مشترك بين المثنى وجمع المذكر السالم، وهو أنه النصب والجر كلاهما بالياء، وكذلك للاختصار. قال مما خرج عن الأصل المثنى كالزيداني، والعمراني. الزيداني هذا جمع، هذا مثنى، مفرده زيد، والعمران كذلك مثنى ومفرده عمر. وجمع المذكر السالم كالزيدون مفرده زيد، والعمرون مفرده عمر. إعراب المثنى: أما المثنى قال فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. هذا هو المذهب المشهور عند النحاة، وإلا هناك من النحاة من قال بأنه الإعراب يكون بحركات مقدرة على الألف وعلى الياء، وهذا المذهب هو قريب من المذهب في الأسماء الخمسة، عندما قلنا هناك مذهب عند النحاة يقول بأن الرفع في الأسماء الخمسة يكون بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة، والجر بكسرة مقدرة. شيء من هذا القبيل موجود في المثنى أيضا. فقال فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة إلى آخره. إذن هذا هو المذهب المشهور عند النحاة. هناك لغة ثانية في المثنى. قلنا عندنا فرق بين المذهب واللغة. عندما نقول لغة يعني هذه لغة عند العرب تنطق بها هكذا، وعندما نقول مذهب يعني تخريج نحوي عند النحاة. فعندنا في المثنى هناك لغة ثانية، وهي أن بعض العرب يلزم المثنى الألف دائما رفعا نصبا جرا. جاءني الزيداني، رأيت الزيداني، مررت بالزيداني، هذه لغة عند العرب. كما أنه في الأسماء الستة أيضا هناك لغة عند العرب تلزم الأسماء الستة الألف، فيقولون جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك. قالوا وعلى هذه اللغة التي تلزم المثنى الألف جاء الحديث النبوي الشريف لا وتران في ليلة، لأنه كان حق العبارة أن يكون لا وترين، لأن اسم لا النافية للجنس، لكنه قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. فلا وتران هذه على اللغة التي تلزم المثنى الألف، هذا تخريج لبعض العلماء. لاحظوا هنا ماذا قال. قال في المثنى ويجر وينصب بالياء. نحن دائما نقدم النصب على الجر، نقول وينصب ويجر، لا نقول ويجر وينصب. كأن ابن هشام رحمه الله تعالى هنا قدم الجر على النصب، لأن العلامة هي الياء، والياء عبارة عن كسرة مشبعة، والكسرة هي العلامة الأصلية للجر. لاحظوا الكسرة هي العلامة الأصلية للجر، وما تشبع من الكسرة أيضا يكون علامة أصلية للجر اللي هي الياء. فلذلك قدم الجر، أو كأنه قدم الجر على النصب وخالف المألوف، يعني المألوف أنه النصب هو الذي يقدم على الجر. عندما نتكلم عن أقسام الإعراب نقول رفع ونصب وجر وجزم، هنا قدم الجر على النصب للإشارة إلى أنه العلامة هي الياء، والياء هي علامة مشتركة في الجر والنصب، والأصل فيها أن تكون للجر، والنصب هنا حمل على الجر، فلهذه النكتة قدم الجر على النصب. قال نيابة عن الكسرة. هذه العبارة يستعملها النحاة بكثرة، وهي عبارة نيابة نيابة. فما هو إعرابها؟ هذه نيابة هي مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقديره ناب نيابة، وهذا الكلام في الحقيقة لا يرتضيه بعض علماء اللغة في علم اللغة، قالوا هذه العبارة غير صحيحة، لأنه لا يقال عند العرب ناب نيابة، وإنما يقال ناب نوبا، ومن قال نيابة فقد أغرب في ذلك، يعني تكلم بما هو غريب على لسان العرب. لكن هذه الكلمة درجت على ألسنة النحاة، دائما يقولون نيابة نيابة نيابة، والحقيقة الأقرب إلى الصواب أن يقال نوبا. طيب، إذن ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، تقول جاءني الزيداني، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ. قلنا ما معنى؟ الآن نأتي إلى الملحق، لاحظوا، قال الملحق بالمثنى في إعرابه. حملوا عليه يعني حملوا على المثنى 4 ألفاظ فقدت شروط المثنى، ولكنها أعربت إعرابه، فماذا قيل فيها؟ قيل حملت على المثنى. هذه الألفاظ 4 قلنا فقدت شروط المثنى. المثنى اشترط النحاة فيه شروطا، أن يكون أول شرط أن يكون مفرد، أن يكون له مفرد، تمام، وكذلك أن يكون يعني هذا اللفظ الذي يثنى ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا، فلذلك لا يجوز أن يثنى المثنى، ولا أن يجمع، ولا أن يثنى المجموع. الشرط الثاني أن يكون معربا، لذلك المبني لا يثنى. وأنا الآن أقول لكم هذه الشروط، أرجو منكم أن تدونوها عندكم، تكتبوها كتابة. إذن شروط إعراب المثنى، أولا أن يكون اللفظ الذي نريد تثنيته أن يكون مفردا، لا مثنى ولا مجموع. ثانيا أن يكون معربا، لذلك لا يثنى المبني، لا يثنى المبني. هنا ستقولون لي طيب أخذنا في المنادى في نحو قولنا يا زيداني، قلنا المنادى في هذه الحالة يكون مبنيا على ما يرفع به، يا زيداني مبني على الألف لأنه يرفع بالألف، فكيف تقولون بأنه لا يثنى المبني؟ نقول زيداني تثنية لزيد، وزيد في أصل وضعه هو معرب وليس مبنيا، لكن هذه حالة طارئة للبناء، اعترت عليه لأجل النداء، وإلا هو ماذا؟ هو معرب، فالمفرد إذن يجب أن يكون معربا. إذن الشرط الثاني الإعراب. الشرط الثالث أن لا يكون مركبا، هذا الاسم الذي نريد أن نثنيه، لذلك لا يثنى المركب بأقسامه، يعني الإسنادي والمزجي والإضافي، المزجي سواء كان مختوم بويه أو لم يكن مختوما بويه. نعم. الشرط الرابع من شروط المثنى أن يكون مفرده نكرة، ولذلك المعرفة لا يثنى. ستقولون لي كيف تقول بأنه المعرفة لا تثنى؟ الزيداني أليس تثنية لزيد؟ الجواب نعم، هو تثنية لزيد بعد تنكيره، لذلك عندما نقول الزيداني ونقول الزيدون ننكر زيد ثم بعد ذلك نثنيه ونجمعه. قالوا العلم لا يثنى وهو باق على علميته، وإنما يجب أن يقصد ماذا؟ أن يقصد فيه التنكير. ومن هنا عندنا للتعريف لا تدخل على العلم، لا تقول الزيد، بينما في التثنية تقول جاء الزيداني، تدخل للتعريف على زيداني. وهذا أيضا نفس الحكم في جمع المذكر السالم، تنكره ثم تجمعه، تقول جاء الزيدون، أدخلت للتعريف على جمع زيد، هذا يعني بأنه ما عاد علما كما كان في السابق. ولذلك هو لا يأخذ أحكام المعارف، يعني الآن زيداني، نحن عندنا من شروط المبتدأ أن يكون معرفة، هل تقول زيداني قائماني؟ لاحظ، لا يجوز، تقول الزيداني قائماني. إذن ننتبه على هذه النقطة، أنه عند تثنية العلم وعند جمعه يتحول إلى ماذا؟ إلى نكرة. ربما هذا التنكير هو كان الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون متفق في اللفظ والمعنى. لذلك عندنا باب في اللغة يسمى باب التغليب. العرب في الشمس والقمر ماذا قالوا؟ قالوا القمران، يقصدون بذلك الشمس والقمر. هذا لا يسمى مثنى، هذا أيضا ملحق بالمثنى. وما شاكل ذلك، كذلك مثلا الأسودان للماء والتمر في الحديث النبوي الشريف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الأسودين، هذا يسمى باب التغليب وهذا ليس من المثنى. هذه خمس شروط أكتفي بها، وهناك من العلماء من زاد على ذلك. فعندنا كل اسم خرج عن هذه القيود إذن هو ليس بمثنى وإنما ملحق بالمثنى. فمن هنا نفهم أن الذي ذكره المصنف كلا وكلتا اثنان واثنتان لم يذكرهما على سبيل الحصر، هو لم يحصر الملحق بالمثنى، لا، الملحق بالمثنى أكثر من هذا بكثير، لكنه أشار إلى وجود شيء اسمه الملحق في المثنى وفي جمع المذكر السالم. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقول إذن المثنى له شروط، وهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها فقدت الشروط. لاحظوا هنا، كلا وكلتا ليس لهما مفرد من لفظهما، وقلنا إنه ينبغي أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك، يعني اللفظ أول شرط أن يكون له مفرد من لفظه، زيد زيدان، طالب طالبان، كلا وكلتا لا يوجد له مفرد من لفظه. كذلك اثنان واثنتان لا يوجد لهما أيضا مفرد من لفظهما، ومن أجل ذلك كانت ملحقة بجمع، عفوا، بالمثنى. فاللفظان اللذان بشرط، وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. اللي بشرط هو كلا وكلتا، شرطه أن يضاف إلى الضمير، وبغير شرط هو اثنان واثنتان. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا شرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما، جاء فعل ماض للوقاية، ليا مفعول به مقدم، كلا فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم حرف عماد، والألف للتثنية. أو نقول هما المجموع ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. رأيت كليهما، نفس الإعراب، سوى أنه كليهما، كلي هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وهنا أيضا كلا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. مررت بكليهما أيضا كلي هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ماذا؟ ملحق بالمثنى. قال فإن كان يعني كلا وكلتا مضافين إلى الظاهر إلى الاسم الظاهر كان بالألف على كل حال يعني في الرفع والنصب والجر تقول جاءني كلا أخويك رأيت كلا أخويك مررت بكلا أخويك والإعراب يكون بحركات مقدرة على الألف فتقول مثلا جاءني كلا أخويك كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وكذلك رأيت كلا أخويك منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر مررت بكلا أخويك كلا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وفي الحالات الثلاث نقول وكلا مضاف وأخوي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الآن أنا ذكرت لكم يعني سابقا أنه في قطر الندى لا نعرج كثيرا على التعليلات النحوية، التعليلات النحوية أشبعنا الحديث فيها في شرح النموذج، لكن هنا هذه اللطيفة الجميلة لا حقيقة يعني لا يسعني أن لا أذكرها وربما ذكرناها في شرح النموذج وهي لماذا كلا وكلتا عندما أضيفت إلى الضمير أعربت إعراب المثنى وعندما أضيفت إلى الاسم الظاهر أعربت بالحركات الثلاث التقديرية؟ الجواب عن هذا الإعراب بالحركات الثلاث هو الأصل، الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات الثلاث وكذلك إذا أتينا إلى الاسم الظاهر وإلى الضمير الأصل هو الظاهر والضمير فرع، الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات تقديرية أو ملفوظة والإعراب بالحروف هو فرع، فعندما أضيفت كلا وكلتا إلى الأسماء الظاهرة التي هي الأصل أعربت بالحركات التي هي الأصل، أضيفت إلى الأصل أعطيناها الأصل، وعندما أضيفت إلى الضمير اللي هو فرع الظاهر أعربت بالحروف التي هي فرع الحركات، عندما أضيفت إلى الفرع أعربت بالفرع، وعندما أضيفت إلى الأصل أعربت بالأصل، عندما أضيفت إلى الفرع الذي هو الضمير أعربت بالفرع الذي هو الحروف، وعندما أضيفت إلى الأصل اللي هو الاسم الظاهر أعربت بالحركات اللي هي الأصل. قال فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران يعني آخرهم ألف مقصورة كالفتى والعصا وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها وهنا أيضا نقول قدم الجر على النصب خلافا للمألوف لأنه هنا الجر هو المتميز لأننا حملنا النصب على الجر فالأصل أتى على فأتى على الأصل في الجر، الأصل في الجر أن يكون بالكسرة أو بالياء والنصب حمل عليها، هذا الذي يكون بشرط واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، هذا الذي يكون بغير شرط تقول جاءني اثنان واثنتان، هنا جاء فعل ماض للوقاية مفعول به اثنان فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى، سواء كان مضاف أو لم يكن مضاف، هنا لا تشترط فيه الإضافة. قال: وإن كان غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير، نحو إثناهم، أو للظاهر إثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة، نحو جاءني 12 ورأيت 12 ومررت باثني عشر. هنا لو أننا تأملنا ونظرنا إلى صنيع المؤلف وجدنا أنه رحمه الله تعالى مثل لإثنى مضافا إلى الضمير الجمع إثناهم، ومثل لإثنى مضافا إلى الاسم الظاهري، ولم يمثل لإثنى مضافا إلى ضمير التثنية. لماذا؟ لأنه إثنى لا يضاف إلى ضمير التثنية. لا يقال مثلا إثناهما. لماذا؟ لأنه إثنى يدل على اثنين، العدد اثنين، وهما يدل أيضا نصا على العدد اثنين. فلذلك إذا أضفنا إثنى إلى الضمير هما سيكون من إضافة الشيء إلى نفسه. أعيد الكلام مرة أخرى. إذن عندنا اثنان واثنتان يضاف ولا يضاف، يجوز أن يستعمل مضاف وغير مضاف. عند الإضافة إذا أضيف لا يضافان إلى الضمير هما، لا يضافان إلى الضمير هما، يضافان إلى هم، إثناهم مثلا، ولا يقال إثناهما، لا يضاف إلى الضمير المثنى. لماذا لا يضاف إلى المثنى؟ لأن إثنى يدل على اثنين، وهما ضمير نص في التثنية، فيلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. ولذلك المصنف هكذا تعامل مع الأمر ونص في الإضافة إلى الجمع وإلى الاسم الظاهر، ولم يضف إثنى إلى الضمير. ومعلوم عند حضراتكم أنه إثناهم أصلها إثناني، وعندنا نون التثنية ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، وكذلك إثناء أخويك أيضا حذفت النون لأجل الإضافة. بعد أن أنهينا الكلام عن المثنى والملحق به، الآن نأتي إلى إعراب جمع المذكر السالم. قال: إعراب جمع المذكر السالم. وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول: جاءني الزيدون، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. مر معنا إخوتي الكرام الأفاضل أنه الملحق بجمع المذكر السالم معناه أسماء فقدت الشرط، لأن جمع المذكر السالم له شرط أو له شروط، فالأسماء التي أعربت إعرابه وفقدت شرطا من شروطه لا نسميها جمع مذكر سالم، وإنما تسمى ملحق بجمع المذكر السالم. ستقولون لي الآن: أنت ذكرت لنا شروط المثنى، فما هي شروط جمع المذكر السالم؟ الجواب يأتيكم الآن. وأيضا أنا أقول لكم وأنتم اكتبوا ودونوا ما أقول. عندنا جمع المذكر السالم يكون لاسم، هذا الاسم شرطه إما أن يكون اسما أو صفة. معنى اسم يعني شيء يدل على ذات، والصفة شيء يدل على وصف. إذن المفرد، اكتبوا، المفرد في جمع المذكر السالم ينقسم على قسمين، إما أن يكون اسماً وإما أن يكون صفة. انتبهوا جيداً، اسماً هنا لا نقصد بهذا المصطلح ما يقابل الفعل والحرف، لا، الاسم هنا المقصود به ما دل على ذات مثل زيد علم، والصفة دل على وصف مثل عالم، فتقول زيدون وتقول عالمون. هذا الاسم وهذا الوصف كل واحد منهما له شروط، فلنأتي أولاً إلى شروط الاسم. شروط الاسم أولاً أن يكون علماً، لازم يكون علم، ولذلك غير العلم إذا جمع جمع المذكر السالم يكون ملحق، وأن يكون هذا العلم لمذكر، هذا الشرط الثاني، وهذا المذكر أن يكون عاقل. لذلك لاحظوا الآن مثلاً من الملحق بجمع المذكر السالم على سبيل المثال أرضون، أرضون مفرده أرض، هل الأرض علم لمذكر عاقل؟ الجواب لا، فلذلك كان ملحق. إذن شروط جمع المذكر السالم عندما يكون اسما أن يكون أولا علما، ثانيا مذكرا، ثالثا عاقلا، رابعا أن يكون خاليا من تاء التأنيث، خامسا أن يكون خاليا من التركيب. هذه هي أهم الشروط في جمع المذكر السالم إذا كان اسما دالا على ذات. أما إذا كان صفة مثل عالم ومدرس، فهنا شرطه أن تكون هذه الصفة أولا لمذكر، ثانيا لعاقل، ثالثا خالية من تاء التأنيث، رابعا ليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا. ما معنى باب أفعل فعلا؟ يعني الأوصاف التي تأتي على وزن أفعل مثل أحمر، والمؤنث يأتي على وزن فعلاء مثل حمراء. باب فعلان فعلا يعني الذي يكون مذكره على وزن فعلان مثل عطشان، والمؤنث على وزن عطشا، ولذلك مثل أحمر لا يقال أحمرون، ومثل عطشان لا يقال عطشانون. وكذلك من شروط الصفة أن لا يكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فهذه هي الشروط الأساسية المهمة في جمع المذكر السالم. ومن هنا أيضا نعلم أن الملحق بجمع المذكر السالم كثير، ليس فقط ما ذكره المصنف هنا، لكنه ذكر نبذة شيئا من الملحق بجمع المذكر السالم، وإلا هو أكثر من هذا. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يسرد لنا الملحق بجمع المذكر السالم، قال وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، هذه هي الملحقة بجمع المذكر السالم، منها ألو، وقلنا هذه ألو الواو هنا تكتب ولا تقرأ، بينت لكم سبب ذكر الواو في بين الهمزة واللام. وهذه ألو أصلا ليس لها مفرد من لفظها، يعني شرط جمع المذكر السالم، ما لا أدري هل هذا الشرط ذكرته لكم أو لا، يعني هو أول شرط أن يكون له مفرد من لفظه، فزيدون تقول زيد، مدرسون تقول مدرس. هذا الشرط إذا لم أكن ذكرته لكم فهو أشهر شرط وأهم شرط، وينبغي أن يذكر أولا، أنه أن يكون للجمع أن يكون له مفرد من لفظه. أولو ليس له مفرد من لفظه، مفرده من غير لفظه اللي هو ذو بمعنى صاحب. ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هذه الآية القرآنية الكريمة الشاهد فيها أولو، ولا يأتي لأولو الفضل، فهنا أولو هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، هذا نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال فأل فاعل، علامة رفعه الواو، وأولي مفعول، لا يأتي لأولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي. هذا الآية القرآنية هنا فيها مثالان، أولو في حالة الرفع وأولي في حالة النصب، مفعول وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومثل لنا أيضا لأولي في حالة الجر، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يعني أصحاب العقول. أيضا أولي هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا ملحق بجمع المذكر السالم؟ لأنه فقد شرطا من شروطه، وهو أنه ليس له مفرد من لفظه. ومنها من الملحقات 20 وأخواته. أخواته يعني ألفاظ العقود 30 40 50 إلى 90. تقول جاءني 20، رأيت 20، مررت ب20 رجلا مثلا. فجاء 20، تقول 20 فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، ومنها أهلنا. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا. هنا أهل معطوف على أموال، وهو أموال هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فأهلنا أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لاحظوا هنا أهل. أهل هنا فقد شرطا من شروطه، وهو أنه مفرده يعني أهلون مفرده أهل. أهل ليس علما، ولا هو أيضا وصف من الأوصاف اللي للعلم المذكر العاقل، فلذلك فقد هذا الشرط. هنا من الأمور التي ذكرها الفاضل الآلوسي رحمه الله تعالى، كما قال هنا في الهامش، قال اعلم أن المصنف ذكر أهلون في المتن بعد ذكر عالمون، وهنا لم يتعرض له بالكلية، يعني كأنه نسي أن يذكر عالمون، لم يذكره، ربما يعني سهوا منه رحمه الله تعالى. المصنف إذن في المتن ذكر أهلون بعد عالمون، عفوا بعد عالمون، أنا قلت عالمون، لا هي عالمون، لأنه عالمون هو جمع لعالم، وهنا لم يتكلم عن عالمون، لم يذكر عالمون نهائيا، فيبدو أنه سهى رحمه الله تعالى ابن هشام عن ذكر عالمون اللي هو ذكره في المتن. إذن ومنها أهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون، وكذلك جاء في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. هنا أهلي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى إلى أهليهم، كذلك هنا مجرور بإلى، الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور. بالنسبة لعالمون، هذه عالمون إخوتي الكرام هو ملحق بجمع المذكر السالم، وسبب كون ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمعا هو أنه عالم الذي هو المفرد هو اسم جنس، هذا يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، بينما العالمون مختص فقط بما يعقل، يعني العوالم التي تعقل تسمى عالمون، أما العالم اللي هو المفرد هو اسم لكل ما سوى الله تعالى. وهنا المفرد جاء أعم من الجمع، وهذا لا يجوز، ينبغي أنه الجمع هو يكون أشمل من المفرد، فلذلك لم يكن جمع مذكر سالم وإنما كان ملحقا به. وصلنا إلى قوله: ومنها وابلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وابل الخير والرحمة، وأن يتقبل منا ومنكم، فنقف عند الوابلين على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.